السنة فرياض العلم ذهابة بلبلها ما أحلى نحن
رياض الجنة رياض الجنة. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فيمسح المقيم والعاصي بسفره. اقرأ الشيخ.
نعم المتن. نعم.
فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يجد على مسح المقيم، ويجب مسح أكثر على الكفر، ولا يجب مسح أسفله وعقبه، ولا يسلم. ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء.
طيب. نعم. قال: فيمسح المقيم. هنا بدأ يذكر المدد، ثم قال: دعونا من المدد الآن، لأنه قال: والعاصي بسفره. قلنا أن سفر المعصية، ومن باب أولى السفر الذي فيه معصية باستمرار، افترض أنه مثلا يسمع الغناء الموسيقى مع الموسيقى المحرمة ومع الغناء يسمعها طيلة الوقت، طيلة سفره، هذا عاصي في سفره. أو عاصي بسفره، سافر ليقطع رحمه، سافر ليؤذي قريبا، سافر ليفعل معصية، وما أنشأ السفر إلا لهذه المعصية. فهنا العاصي بسفره يقول جمهر من الفقهاء بأنه لا يمسح، لأن الرخصة إنما جعلت تخفيفا، والعاصي لا تخفيف له. نعم، المقدمة الأولى صحيحة، والثانية تحتاج إلى دليل، وهم العاصي لا تخفيف له. فالصحيح أنها رخصة للجميع، سواء كان عاصيا بسفره أو عاصيا في سفره، والإثم يبقى عليه، كما قلنا في لابس الحرير، كما قلنا في لابس المغصوب، يأثم بفعله وتحصل له الرخص الشرعية بوجود الوصف الذي نيطت به هذه الأوصاف. هو المسافر ما فرق بين عاصي وبين غيره، ما فرق، فإذا لكل مسافر. لكنه قال هنا وهو يتكلم على المدد: ويمسح المقيم العاصي بسفره، أي وإن كان مسافرا فليس له إلا مسح يوم وليلة فقط. فهو أدخله هنا حتى يعطي حكما أنه لا يكون له حكم إلا حكم الليلة، ولا كأنه مقيم. متى يبدأ المسح؟ يقول: من الحدث بعد اللبس. بدأ المسح فيه أقوال عدة، منها القول الأول أنه من اللبس، والتعليل أنه بداية وقت الاستفادة والاستمتاع بالجورب. القول الثاني أنه من الحدث بعد اللبس. القول الثالث أنه من اللبس، من المسح بعد الحدث. هذه ثلاثة أقوال، وهذه أما تعليل القول الأول فكما ذكرنا أنه وقت بداية الاستمتاع، وهذا تعليل عقلي لا اعتبار له، أنه بدأ يستفيد من هذا لا يعني شيئا. القول بأنه من الحدث قال لأنه لم يجب عليه المسح إلا بسبب الحدث، فعلق الحكم بالسبب، وهذا ضعيف، فأنه ليس في الشريعة ما يدل على تعليق الحكم بسبب المسح وهو وجود الحدث، رغم أن هناك مسح في وضوء التجديد، أليس كذلك؟ تجديد الوضوء، والصحيح فيه وقد ورد به الحديث الصحيح الثابت، فما عندنا حدث أصلا. القول الثالث أنه من المسح بعد الحدث، ودليله أثري. هذه تعليلات استنباطية عقلية الأولى، الأخير دليله أثري، وهو قوله: يمسح المقيم، فأعطاه فترة كاملة للمسح، لو اعتبرناه من اللبس أليس يمسح أقل من يوم وليلة؟ لو أعطيناه من الحدث أليس يمسح أقل من يوم وليلة؟ الجواب نعم. فإذن الذي أعطتني الشريعة هو أنني أمسح يوم وليلة، فينبغي أنه إذا بدأ مسحي أنه لا ينتهي إلا من حين المسح. فإذا توضأ للفجر وبقي على طهارته ولبسه بعد طلوع الشمس ثم أحدث قبل الظهر ومسح مع الأذان أو بعد الأذان، في قول يبدأ من الفجر والثاني يبدأ من طلوع الشمس والثالث يبدأ من حين مسح وهو مع أذان الظهر، فينتهي من الغد مع أذان الظهر، فيكون استمتع بلبسه أكثر من يوم وليلة، نعم، لكنه لم يمسح أكثر من يوم وليلة، وهذا أقرب القولين. فيقول يوما وليلة، يقول مدة المسح يوما وليلة، هذا هو المقيم والعاصي بسفر عند المصنف، والصائم حتى العاصي بسفر، والمسافر أي ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا قال الشارح لا نعلم فيه خلاف في المذهب، هذا صحيح لكن فيه خلاف، فمروي عن بعض الصحابة المسح إلى سبعة أيام، ومروي عن مالك رحمه الله للمسافر المسح مطلقا من غير تحديد ولا توقيت، هذا قول مالك وله أدلة في بعض آثار الصحابة، والأقرب من القولين هو أنه يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر بلياليه، هذا أصح القول، وإن كان القول بعدم التوقيت عند الحاجة أيضا اختاره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى، لكن لا تحديد له في الحقيقة، هذه أمور تعبدية محضة الأصل فيها أن ترد والناس في حاجة إليها، فلما لم تبين دل على أن الحكم باق على هذا النص الثابت في الحديث، وهو يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه، وما بقي يعتبر آثار قلة من الصحابة وآثار جمع أيضا كبير، ولا أنه كان في محل الشهرة، وهذا من باب التعارض في الحقيقة، أحيانا ترى بعض النظر يا إخوان نقول فعل الصحابي من باب الفهم، الفهم لنص إيش؟ لنص محتمل أنت أخذته استنباطا، استنبطته استنباطا بالمعنى بالمفهوم بالدلالة لكن هذا الذي أرى أنه نص فلا يعارض بهذا بما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى، قال لو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتدائه ابتداء المسح عفوا لم يزد على مسح المقيم. هذه مسألة حكم المسح على الخفين للمسافر إذا أقام وللمقيم إذا سافر. ماذا نسميها يا إخوان؟ نسميها دعنا نتفق عليها الآن مصطلح انتقال، الانتقال من حال السفر إلى حال الإقامة ومن حال الإقامة إلى حال السفر. إن كان الانتقال قبل الحدث انتقل من حال السفر إلى الإقامة من الإقامة إلى السفر قبل أن يحدث فما الحكم؟ يكون المسح مسح مسافر إذا سافر ومسح مقيم إذا أقام، لأنه ابتدأه وبدأ المسح ولم يقع الحدث إلا في الحالة الجديدة، يعني أحدث توضأ ولكن لم يحدث إلا حين سافر. وحكى بعضهم إجماعا أنه إذا توضأ ولبس ثم لم يحدث إلا بعد أن غادر ف فمسح مسافر توضأ ولبس ولم يحدث إلا حين أقام فمسح مقيم. هذه الصورة الأولى. طيب لو كان بعد الحدث لكنه قبل المسح أحدث يعني صار الانتقال انتقل بعد الحدث انتقل يعني من حالة إلى حالة بعد الحدث وقبل المسح، فها هنا نفرق بين المسألتين. فنقول المقيم إذا سافر يعني عندنا نقول إنه أحدث في الحضر ثم سافر، وأحدث في السفر ثم أقام. فنأخذ المسألة الأولى وهي المقيم إذا سافر، هو الآن مقيم ثم توضأ ولبس وأحدث لكنه لم يمسح إلا في السفر، فهنا يمسح مسح مسافر، وهذا هو قول جمهور العلماء. وابن الله صلى الله عليه قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، وهنا بدأ مسح، والأحكام تتعلق بالمسح كما ذكرنا بدأ من حين مسح، فيمسح 3 أيام بلياليهن من حين مسح، ولم يمسح إلا مسافرا فيمسح مسح مسافر. هذا قول جماهير العلم، الخلاف الذي بها ضعيف، المخالفون لجمهور العلماء. طيب عندنا المسافر إذا أقام في أي حالة؟ في حالة ما إذا أحدث في سفره ثم مسح في حضره، هذا أيضا قول جماهير العلماء، وبعضهم حكاه إجماعا ونازعوا في هذه الحكاية أنها يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. بقي صورة متصورة وهي هذه كلها الحدث يكون بعد الانتقال، أو المسح يكون بعد الانتقال. طيب إذا كان قبل الانتقال المسح نفسه، هذه التصورة لم نذكرها ليس كذلك؟ يعني مسح قبل أن ينتقل، يعني توضأ ولبس وأحدث ومسح قبل أن يسافر، أو في الصورة التالية أيضا توضأ ولبس وأحدث ومسح قبل أن يقيم، قبل أن يصل إلى بلده. فأيضا هذه صور لأنها مهمة وتقع كثير الناس، فلا بأس أن نستدرك فيها بعض الشيء. فالصورة الأولى نقول مسح مقيما ثم سافر بعد نهاية مدة المسح، انتهت مدة المسح، المسح في حالة إقامته، ثم سافر بعد أن انتهت مدة مسح المقيم، ما الحكم؟ هذا الحكم فيها ظاهر ليس كذلك؟ ما هو؟ يمسح مسح مقيم قولا واحدا، يعني بعضهم إذا حكاه إجماعا بعضهم قال بلا خلاف قولا، وانتهت مدته يا أخي، توضأ وأحدث ومسح وانتهت مدته. نعم. الثاني أن يمسح في حال إقامته ثم يسافر قبل نهاية مدة المسح، يعني نفس الصورة، هو مقيم توضأ وأحدث ومسح ولم يمسح إلا يبقى بعد مسحه مقيما إلا ساعتين أو 3 أو نصف نهار أو نصف يوم ثم سافر، فما الحكم؟ جماهير العلماء يرون أنه أيضا يتم مسح مسافر، وهذا أقرب القولين، لكن تبدأ من أين؟ من حين مسح، ما يبدأ مدة مسافر جديدة، يعني ما قضاه من مدة المسح في إقامته محسوبة عليه من مدة مسح المسافر، عليه 12 ساعة قضاها وهو مقيم استمتع بالمسح، فكم يمسح في السفر؟ 2.5 يوم. الثالثة أن يمسح مسافرا ثم يقيم، أيضا نفس الصورة يعني تكرارها بس فيها جديد، يمسح في حال سفره ثم يقيم بعد نهاية مدة المسح، فهذه لا يمسح قولا واحدا، يعني خلاص يعني يخلع قولا واحدا. الصورة الرابعة أن يمسح مسافرا في حال سفره ثم يقيم قبل نهاية مدة المسح، فما الحكم؟ مقيم له ما بقي من مدة مسحه في السفر على أن لا تزيد عن يوم واحد، يعني يفرض أن مسح يومين ونصف ثم أقام نزل إلى البلد، كم بقي له؟ بقي له 12 ساعة. القول الآخر هذا قول بعض العلماء، القول الآخر وقول الجماهير وهو المعتمد في المذهب أنه إذا مضى عليه من سفره يوم واحد فأكثر خلع، وهذا أحوط. المسألة فيها في تعليلها وتدليلها وكلام عليها فيه إشكالات كثيرة، ولهذا الذي أراه احتياطا هو قول أخذ قول الجماهير، وأنا لا أعرف حقا من قال بالقول الآخر إلا ابن حزم، فإنه يقول في كلا الحالين إذا سافر المقيم أو أقام المسافر، أما المسافر فيمسح أبدا 3 أيام بلياليها كما قال الجمهور، إلا أنه خالف الجماهير في مسألة المسافر إذا أقام، فقال بأنه يتم مسح مقيم على أن لا تزيد على المجموع 3 أيام. أما الجمهور فيقول إذا قضى يوما واحد فأكثر وهو مسافر فإنه إذا أقام ينزع ولا يمسح.
إذا كان مسافر يوم وليلة،
نعم، إذا مضى عليه يوم وليلة فأكثر، يعني هو مسح يوم وليلة فأكثر. نعم، يعني ما الذي يخرج هذا القول؟ إذا مسح مثلا نصف يوم في سفره ماذا يفعل؟ لقلنا قول الجماهير أنه يكمل يوم، يعني هو الآن يعني مسح في حال السفر 12 ساعة فقط ثم أقام، ماذا بقي له؟ بقي له يوم، لأن يعني ما هي القاعدة والعلة عندهم؟ أنه يغلب جانب الحضر والأحوط. أما ابن حزم رحمه الله فنظر إلى نوع من الأثر أيضا، وهو اعتبار أن له أن يمسح 3 أيام ويمسح ما بقي من مدته مدة السفر، له أن يستنفذها، بقي ساعة يأخذ ساعة من 3 أيام على أن لا يزيد على يوم، يقول للإجماع على أنه لا يزيد المقيم على يوم، وأن مجموع المسح لا يزيد عن 3 أيام أصلا، لم يرد في الشريعة أكثر من 3 أيام. وهذا أيضا يعني ذو عناصر سهلة في الاستدلال الحقيقة الذي ذكر ابن حزم رحمه الله.
لو كان أمضى بالسفر يومين،
إذا أمضى يوم فأكثر نزع عند الجمهور. نعم، أمضى في سفر يوم ويمسح فأكثر نزع، يعني ليس له من مسح سفره إلا بقية اليوم الأول فقط، إن بقي له شيء في اليوم الأول، وإن تم اليوم الأول نزع أبدا. وهذا الذي يعني احتياطا له يعني وجاهة من حيث الاستدلال والأثر، لكن الأحوط هنا هو قول الجمهور. نعم، قوله أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم احتياطا، يعني اعتبار الشك هنا هو لأجل الاحتياط، لأنه شاك في الابتداء فعلى أي شيء يبني، فهذا الحكم بنوه على أنه يمسح في هذه الحال مسح مقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحدث المغيرة كما ذكر الماتن وصاحب الشرح، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، بل هو بدعة، لأن هذه مسألة تعبدية محضة، المسح يعني هي قضية حكمية، فيكفي أن يحصل أقل ما يسمى مسحا، فلا يشترط أن يكون من مقدم القدم إلى أعلاها إلى آخرها، لا أعرف في هذا دليلا، وقع ما يسمى مسحا على أعلاه أجزى عنه. يقول صاحب المتن: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو الغسل عفوا بطل الوضوء. لحديث صفوان بن عسال ذكره صاحب الشرح أنه كان يأمرنا أن إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. أو ظهر بعض محل الفرض، هنا تأتي مسألة نزع الجورب، هل يبطل بها الوضوء والمسح أو يبطل بها الوضوء دون المسح، عفوا الطهارة، هل تبطل بها الطهارة مطلقا أو لا تبطل؟ قولان مشهوران، القول الأول بأنه إذا نزع بطل مسحه وجب عليه أن يتوضأ، وهناك من الفقهاء رواية في المذهب أنه يغسل رجله فقط رجليه، ورواية أخرى يغسل رجليه ما لم يكن بعيدا عرفا حتى تحصل الموالاة. وأصح القولين أن النزع لا يبطل الطهارة، تكون الطهارة الصحيحة، وكذلك إذا لو انتهت مدة المسح وهو على طهارة، يعني توضأ قبل نهاية المسح مثل ما ذكرنا في المثال مسح مع أذان الظهر ثم جاء من الغد فمسح قبل أذان الظهر بخمس دقائق أو دقيقة، فهنا أدركه وقت نهاية المسح وهو على طهارة وضوء وطهارة مسح، فما الحكم؟ الصحيح أن طهارته باقية، وهذا قول جمهور من أهل العلم منهم الحسن البصري رحمه الله واختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وكذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. لكن هل يعيد الجورب؟ هل له أن يعيده ويبني؟ هذه يعني من محل نظر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستصوب جواز الإعادة وإتمام المسح حتى يكمل المدة الشرعية سواء يوم أو ثلاثة أيام بلياليها من حين مسح، يعني يبني عليه. هذا قال بأنه صواب لكنه يعني لم يحكم به فتوى، قال لم أجد من قال به من العلماء فلا أقول به، لكنه قال هو الصواب، وقال إن وجدتم من قال به فهو الصواب.
هذا
إذا نزعه ثم عاد، نزع مثلا يبغى يتبرد ولا يبغى يحك مثلا ولا يبغى يغير الجورب يبدله، أسباب كثيرة، المهم نزعه ثم عاده وهو باق على طهارته طبعا ما انتقضت بحدث، ورجله باقي على الطهارة الحكمية للمسح ثم عاده. قال: وذلك لأنني لا أعلم أن الفقهاء قالوا باعتبار جواز المسح على الخف بطهارة غير الماء، فلهذا ما أجاز الفقهاء بطهارة التيمم مثلا، لكن التيمم بالحقيقة ورد فيه إيش؟ ورد فيه الأثر وهو بطلان الوضوء برمته، فمن باب أولى أن تبطل طهارة التيمم التي لحقت الرجل. لكن هنا ليس فيها دليل في الحديث أبي سعد الخدري وغيره، ليس هناك دليل. فهذا القول أيضا نقول كما قال الشيخ هو صواب لكن يحتاج إلى سلف، لأن ما في دليل إنك لو غيرت الجورب أن مسحك غير يبطل أو غير صحيح، الطهارة باقية والطهارة الحكمية للقدم باقية فلا شيء فيها. وما دمنا في النزع أيضا في نزع الجورب، فما الحكم لو نزع جوربا فوقانيا؟ لو كان عنده جوربين مسح على الأعلى ثم نزعه، دعنا من الجورب، جزمه جلك الله بعد ما لبس الجورب ولبس الجزمة مثل اللي يفعل العسكريون الآن، لبس الجزمة بعد الجورب وربطها فيها مثل 400 ربطة يعني ويشق عليه النزع، صار يمشي معها هذا اللي يسمونه البسطار، ولهذا أخواننا العسكري يدخلون بها ولا أرى عليهم حرج, لأن تفوت الصلاتين وقاعد يفك ينظفها ويطهرها ويدخل لا حرج عليه. لكن نقول هنا مسح صار مسح دائما على الأعلى, ثم يوم لا ينزعه أو في ساعة من الساعات أراد أن ينزعه هل يبطل؟ قولان مشهوران رواية في المذهب ووجه عند الشافعية, قول الجمهور بأنه يبطل المسح, أنه يبطل المسح. وهل تبطل الطهارة؟ قلنا يا أخوان الطهارة صحيحنا لا تبطل, يعني حتى على هناك من الجمهور من يرى أن الطهارة لا تبطل طهارة المسح, أي يبقى حتى تنتقل طهارة بحدث مثل نهاية مدة المسح. انتهى مدة المسح مثل ما قلنا في مثال الظهر, يبقى إن شاء الله إلى العصر إلى المغرب, مدام ما انتقل الطهارة يبقى. وكذلك في حال النزع ما انتقض الطهارة يبقى أبدا ما لم تنتقض الطهارة بعد ذلك بحدث بول أو غائط أو جنابة أو ريح ونحو ذلك. لكن بقينا يا إخوان في 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 في, في, في النزع. النزع ذكرنا مسألة النزع يا إخوان, قلنا الأصل صحة الطهارة بأن لا يلزمه وضوء ولا حتى يلزمه غسل الرجلين, وذكرنا من هذا قول الحسن ابن يسار البصري وقول قتادة بن دعامة رحمه الله وقول سليمان بن حرب, وهو اختيار ابن المنذر والنووي وابن تيمية رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. هذا في النزع أنه لا تبطل به الطهارة. حكم الجوارب المتعددة والخفاف المتعددة, لأن هي يترتب عليها أحكام, منها أن لا يلزمك أن تمسح على الجورب السفلي مثلا, إذا مسحت على الأعلى كان الحكم للأسفل. فقول الجمهور بأن الحكم للأعلى لأنه هو يتعلق به المسح. القول الثاني وجه عند الشافعية ورواية في مذهب أحمد ولم تكن المشهورة والمعتمدة عند الأصحاب المتأخرين إلا أنها رواية صحيحة في المذهب, وهي أن الطهارة لا تنتقض بنزع الأعلى, وكان معنى هذا الكلام أن يكون الحكم للأسفل, وهذا يعني أقرب القولين. هذا الوجه الذي عند الشافعية والقول الثاني في الرواية الثانية في مذهب أحمد هو أقرب القولين, وهي أن الطهارة باقية على صحتها وحالها. ومثلها العلماء ومن ذلك ابن تيمية الذي يرى ذلك بحلق الشعر, أن تمسح عليه, أنت لو كان عليك شيء موضوع على ثم مسحت عليه صح المسح؟ وهو ليس عماما صح المسح عليه, لا ما يصح. الشعر الذي عليك مسحت عليه أنت حلقته وذهبت الحلاق, راح المسح راح أجلك الله للنفايات, مسحك أنت. فعلى هذا يكون المعنى يا إخوان أن المسح, وهذا نعود إلى العناصر السهلة في فهم المسح على الخفين حتى في هذه المسألة, أن المسح هي طهارة حكمية للبدن. يعني افرض هذا الرجل, أنت إذا مسحت على الجورب الطهارة تتعلق بالجورب ولا تتعلق بالرجل؟ على يعني على هذا الوجه عند الشافعية والرواية الثانية مذهب أحمد بالرجل بالبشرة, يعني كأنك لما أجريت هذا تخفيف من الله عز وجل, لا تفيد الطهارة الحقيقية اللي هي الغسل والنظافة واللي ترتب عليها إسالة, وعند بعض الفقهاء الدلك, وإن كان الدلك ليس صحيحا يكفي الإسالة إذا كان يسيل, وإذا كان لا يسيل يجب المسح إذا كان في دهون أو برد شديد, فالدلك يكون واجبا في حالة البرد الشديد. لكن الشاهد هناك غسل وهنا تأتي الطهارة بالماء. الطهارة الحكمية بالمسح هي حقيقة حكمية تلحق البشرة, يعني مجرد ما مسحت صارت البشرة طاهرة, فلا يتعلق الحكم بتعدد الجوارب أو تعدد أجلكم الله الجزم. يعني مثل صاحب البسطار أتى ومسح, ما لم يطهر الحكم تعلق بالجزمة؟ لا, الحكم ما يتعلق, تعلق بالبشرة, البشرة طهرت حكما وإن لم توصل حقيقة. فما الذي تغير لو أنه نزعها مرة أخرى؟ نزع الجورب الأعلى لم يتغير في الحكم شيء، فإن شاء بعد ذلك مسح عليه إن قلنا بجواز الإعادة أو مسح على الثاني مرة أخرى إذا قلنا بإعادة، يعني يجري فيها الخلاف الأول في إعادة المنسوح مرة أخرى بعد نزعه. لكن على قولهم هنا أنه إذا نزعه يرجع ويمسح مرة أخرى على الأسفل، إذا قلنا بعدم جواز إعادة الجور مرة أخرى فقد يجوز إعادة، المقصود أن تترتب عليه الأحكام هو مشروعية المسح، فنقول لا يعيده هنا إذا كان يريد أن يمسح عليه. قال أو ظهر بعض محل الفرق، قلنا هذا لا يؤثر إذا كان يسير أيضا وعارض، ما نزعها كلها، نزع شيء يسير لا يعتبر خلعا للخف والجورب فلا مفترض يجري في هذا الخلاف. أو انقضت المدة بطل الوضوء، هذا على المشهور في المذهب. الرواية الثانية هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والراجح من القول أن انقضاء المدة لا يعتبر مبطلا للطهارة. هل يصح أن يؤجر الإنسان محلا من شخص وقد أجر هذا الشخص هذا المحل من صاحب العقار؟ إعادة التأجير جائزة، ولكن بشرط أن لا يكون هناك شرط بعدم جواز إعادة التأجير، وبشرط أن لا يؤجر المحل بنشاط يضر بالمحل أو يكون من حيث الإضرار أعلى، مثلا يؤجر على أنه بقالة ثم يجعله مكان حدادة أو مكان بنشر مثلا، تغير النشاط فلا بد من إذن صاحب العقار. الشيء الأمر الثاني أن لا يكون بينهم شرط، وهذا اللي يقع الآن في العقود، نماذج العقود الموجودة الآن لدينا، يشترط أن لا يؤجره إلا بإذن المالك، فإذا كان في شرط فإنه لا يحل له، فإذا لم يكن فيه شرط فهناك شرط إضافي وهو أن لا يكون النشاط الجديد فيه من الإضرار أكثر مما في النشاط الحالي. بقالة تؤجره بقالة أو خياط مثلا، الأمر سيان، لكن ما يكون بقالة أو خياط ثم تؤجره على إنسان ليقوم به عمل حدادة أو بنشر أو نجارة أو شيء فيه نقل وفيه حركة كثيرة يؤثر على حال المحل ووضعه وعلى المجاورين ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من إذن صاحب المحل. هذه بقية أسئلة الدرس الماضي. رجل توضأ ولما فرغ من الوضوء وجد عضوا لم يصل إليه الماء، القليل اليسير لا حرج فيه. وشيخ الإسلام فيه لفتة استدلالية في هذا، يقول الأصابع الطويلة تقع من الناس كثيرا، وما تحت الأظفار وما تحتها يكون جزء من البشرة أليس كذلك، ومع ذلك تصومح فيه ويغطي جزء من البشرة فيجب غسلها. الشيء اليسير العارض، النقاط، الدهانات، قطعة عجين، شيء من هذا القبيل يسير عادة، هو مما يعفى يسير النجاسة الذي قد يقع أحيانا من الرشاش البول وغير ملحوظ وكرأس الدبوس ونحو ذلك مما يعفى منه. أما ما عداه يقول ترك عضو بكامل فيجب عليه أن يعيد الوضوء إذا طال الفصل، أما إذا لم يطل فإنه يكمله. الدهون التي يستعملها الناس للوجه واليدين، ذكرنا هذا في جواب سابق، أن الكريمات التي توضع على الجسم إذا كانت ذات سمك يعني يمنع الحرارة ويمنع البرودة يكون فيه جرم، هنا لا يجوز لأنه يعتبر مانع من وضوء. أما إذا كان دهان عادي ثم يتشربه الجسم مثل الدهون الجسم المعتادة، الجسم الدهني تراه يلمع أحيانا، يلمع تجد وجهه يلمع ليس عرقا دهن زائد، هذا لا يمنع من وصوله، هذا ممتزج ويسير ولا يمنع الحرارة ولا البرودة عادة، فلا حرج فيها من إنسان يستخدم هذه الدهون هذه الكريمات ثم يتوضا. شكر الله دعاءك واحبك. يقول: يكثر الوسوسه والشك، هل خرج شيء من القبل؟ ما تلتفت الشك العارض هنا، لا تلتفت الناس صحة الطهارة وبقاء الطهارة، فلا تلتفت إلى الشكوك العارضة بعد ذلك حتى يكون غلب الظن بخروج شيء. أما إذا كان عنده وسوسة، وسوسة دائمة ومرضية، فهو في حل منها ولا حرج عليه فيها، لأن الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي يصلي على حاله. قلنا أن الشك أثناء العبادة في شيء من شروطها وأركانها لا يؤثر في حكمها، الشك بعد انقضاء العبادة، وإنما يكون الكلام في أثنائها. يعني مثل الآن موضوع لو شك بعد انقضاء صلاته، هل ترك شيئا من الصلاة أم لم يترك، لا اعتبار له. هل يجوز المسح بالوضوء في البرد؟ هذا غير واضح السؤال. إذا تذكر مثلا أنه لم يغسل أذنيه بعد الصلاة هل يعيد؟ لا، هذا سنة، مسح الأذنين سنة. يقول: لو رجحتم سنية المضمضة بروايات الصحابة في ترك نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ثم أوجبتم الترتيب مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، فكيف نجمع بين ذلك؟ حديث المقداد بن معدي كرب كما ذكرنا ليس في الفروض، لو كنا نرى فرضية في المضمضة والاستنشاق لكان الاستدلال بحديث المقداد بن معدي كرب في عدم الترتيب صحيحا، لكن ذكرنا حينها بأن الترتيب إنما ترك بين المضمضة والاستنشاق اللذان هما سنة، وبين غسل اليدين، فلا يرد الإرادة التي ذكرها الأخ الكريم. الدعاء بأن يجعلك من الراشدين طيب، هذا الرشد هذا أمر طيب لا حرج فيه. مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله. هل الغسل الكامل خاص بالغسل الواجب؟ لا، الغسل الكامل هو في غسل الحيض وغسل الجنابة وغسل الجمعة أيضا، وذكرنا أنه يكون وضوء يتوضأ كما يتوضأ وضوء للصلاة، إلا أنه يدع غسل الرجلين ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل رجليه خارج مغتسله، هذا هي صفة الوضوء الكامل الغسل الكامل. والمجزئ أن يفيض الماء على جميع جسده. تجددت الدعوات إلى جواز الاختلاط وأنه مصطلح حادث وبدعة في الدين، وهذا الأمر استبعد قبل يومين فقط على لسان بعض الدعاة، وهل في المسألة خلافا معتبرا بين المتقدم؟ لا أعرف أن في مسألة الاختلاط خلاف، الاختلاط الذي هو محل نزاع الناس، الناس لم يتنازعوا على الاختلاط العارض في الأسواق، وكون الرجل والمرأة يكون في السوق مفتوح ونحو ذلك، اختلاط عارض ونادر، وهذا موجود في عهد النبوة، وهذا الذي يستدل به البعض مع الأسف الشديد في مسألة الاختلاط المنظم إذا صح التعبير، وهو الذي أصلا لما يتكلم العلماء عن الاختلاط حمة الاختلاط هو على هذا الكلام، يقول الاختلاط في مجال التعليم وفي مجال العمل، هذا هو الذي يقع عليه البحث ويقع عليه الكلام، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عما هو أقل منه، وكان في عهد النبوة وعهد النقاء وعهد الطهر وعهد النظافة كان مكان لصلاة النساء ومكان لصلاة الرجال، ويقول النساء ليس لكنا أن تحققنا الطريق، فكان يفصل من هنا ومن هنا، وهو في أيضا أمر عارض، فما بالك بالأمر الدائم المنتظم في المدارس والجامعات أو في المستشفيات ونحوها. وهذا لا يمنع طبعا قضية الضرورة، لكن الضرورة عارضة ونادرة، طبيبة متخصصة، جراح مع ممرضة متخصصة ونحو ذلك، في عملية جراحية طارئة ونادرة، هذا شيء وبين شيء لا يحتاج إليه أصلا فضلا نكون في ضرورة إليه مثل الاختلاط في مثلا في 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 ما يسمى بمحلات الاستقبال أو كونتر الاستقبال في المستشفيات امرأة ورجل ما الحاجة إلى هذا. نعم امرأة تتكلم امرأة يجعل بينهم حاجزا يفصل الرجال عن النساء في مكان الاستقبال حتى تكون المرأة للمرأة والرجل للرجل، فما الحاجة إلى ذلك في المستشفيات والمستوصفات وغيرها. السكرتيرة أيضا تكون هنا عند بعض الأطباء، الممرضة لا حاجة إليها ووجود الممرضين من الرجال ومن يستعد لهذا وهكذا. أما الضرورات فلها أحكام، وهي الضرورات أمور نادرة أصلا معارضة، فما يأتي أحد يشغب علينا ويقول يحتاج إلى هذا، لا الحاجة يعني تراعى الحاجة في وقتها، الحاجة تنزل منزلة وكذلك الضرورات. أما هذا فلا خلاف فيه بين أهل العلم أبدا مطلقا، لم يحتاج خلاف. بعض المسائل فيها خلاف ويكون فيها شذوذ لكن فيها خلاف، هذه لا خلاف فيها، ولم يعهد في مسيرة الأمة الإسلامية أن كان هذا الاختلاط بهذا المعنى، بل كان ينهى عنه. وكتب الحسبة والاحتساب وكتب الأحكام السلطانية كلها تنص على أن أعمال المحتسب هي فصل الرجال عن النساء في مكان الاختلاط. وحين تكلموا عن الموالد وعن حرمتها ذكروا من مفاسدها اختلاط الرجال بالنساء، وما كان هذا يعرف إلا حين تأثرت الأمة بمقارع التغريب وصارت هذه الأمور أمور معتادة عند الناس، أن يكون الرجل والمرأة في المكان المعتاد المنتظم واحد بشكل دائم أمرا معتادا عند الناس. السبب هو مقارع التغريب مع الأسف الشديد. والغرب الآن يتجه مع الأسف وبمرارة نقول يتجه للفصل بين الجنسين، ثم نأتي نجعل هذه القضية هي قضية محل الجدل ومحل البحث. في تل أبيب هناك عربات خاصة للنساء وعربات خاصة للرجال، في طوكيو عربات خاصة للرجال وعربات خاصة للنساء، المدارس الوحيدة في الجنس سواء النساء فقط أو بنات فقط أو أولاد فقط ينتهي التسجيل فيها قبل بداية العام في قلب لندن، وفي أحياء التي يسكنها البريطانيون الأصليون وليس الوافدون، لا يريدون أن يكون المرأة إلا معها مرأة. ثم نأتي نشكك في هذه القضايا القطعية اليقينية في الشريعة والقضية اليقينية أيضا حتى من حيث المصلحة. وقرأت تقريرا عن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية أنها منعت نوع من أنواع الخلوة للرجل بالمرأة، وهو ضرورة أن يكون الباب مفتوحا، وعزوا هذا إلى ضعف الإنتاجية. التقرير لما انبحث موضوع الإنتاجية قال الرجل والمرأة إذا اجتمعوا في مكان مغلق عند الإنتاجية تضعف، فاشترطوا أن لا يغلق الباب وشيء من هذا القبيل، وأن يكون كأن من المعنى أن لا يكون خلوة، وإغلاق الباب هو نوع من الخلوة في الحق حتى في الشريعة، كما في علي بن عباس في إغلاق الباب وإخاء الستر. فهذه ما كان فيها قبل 50 سنة فيها محل الجدل والخلاف، لا حتى الخلاف الفقهي أصلا في هذه المسألة. في بعض المسائل اختلف فيها الفقهاء الصحابة التابعون الأئمة الأربعة من بعدهم، اختار البعض العلماء أحد القولين رجحه بدليله، عرف عنه أنه يرجح الأشد مرة ويرجح الأخف مرة، مرات هنا ومرات هنا، واضح أنه يتبع الدليل وما ينظر إلى شهوات الناس، شهوات المتشددين ولا شهوات المتساهلين، وإنما ينظر إلى ما دل عليه الدليل الشرعي. لكن يجتمع التشدد عند زيد أو يجتمع التسهيل عند زيد، هذه مشكلة حقيقة، مشكلة أن هذا قد تتابع المتشددين وأن هذا قد تابع المتساهلين، بينما طالب العلم المستقل هو الذي لا ينظر إلى تشديد متشدد ولا إلى تسهيل متساهل. أنا أقول أخشى الحقيقة من مثل هذه المظاهر، مظاهر الاختلاط أو ما يسمى بشرعنة الاختلاط، هي خطر، ولا أظن أنه يقرها الحقيقة من في قلبه إن شاء الله عز وجل، حتى من تكلم بها من يعني قالها من أهل العلم ومنسبين للعلم أنه يرى الاختلاط بهذا المعنى الموجود في الأمة الإسلامية، أنه هو الاختلاط الصحيح، اختلاط المدارس، اختلاط الجامعات، الاختلاط في أماكن العمل، وجود السكرتيرة مثلا في المكتب، وجود الموظفة مع زميلها الموظف في المكتب، أنا أظن هذا تستنكره فطرهم، لكن ربما خانت العبارة وقصر التعبير في هذه المسألة ولم يفهم في هذا مقصودهم. هذا ما أرجوه مما نقل عن بعض أهل العلم في مثل هذه المسائل. إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فخرج من الصلاة، هل الذي يتقدم مكانه يبدأ الصلاة من أولها أم يكمل؟ نعم يكمل، لا يستأنف الصلاة، يواصل ويتم. أرجو توضيح كلمة القرينة حيث لم تتضح لي. قلنا بأن الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لقرينة، وليس بالضرورة أن يكون لدلالة ظاهرة من النص، هذه قاطعة أصل الخلاف. وكذلك أيضا النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة لهذه القرينة، دلالة تدل على أن هذا الحكم أريد به الكراهة وهذا أريد به الأمر أريد به الاستحباب أو حتى الإباحة أحيانا بالقرينة، لأن كما ذكرنا دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة ظنية في أدنى درجات الظنية. نعم الأصل هو الأمر يدل على الوجوب لكن ظني في أدنى درجاته، ولهذا قال العلماء بأنه ينتقل من حالة الوجوب لحالة الاستحباب للقرينة، ولم يقل للدلالة الظاهرة لأنه أصل الدلالة الظاهرة لا نزاع فيها. وكذلك أيضا النهي هو على هذا المعنى لقرينة يصرف من التحريم إلى الكراهة. نعم أسئلة المسح على الخفين نجعلها إن شاء الله مع الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم.